أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يذكر السيد المصنف رحمه الله في المسألة: إذا تنجس الميت في أثناء غسله أو بعد غسله لا يجب إعادة الغسل. الكلام تارة في النجاسة الخبثية من دم ونحو ذلك، كان من الميت أو من خارجه، من الخارج لا يوجب إعادة الغسل إذا تنجس الميت حينئذ، كان بعد الغسل أو في أثناء الغسل. ويدل على ذلك أولا الأصل إصالة عدم وجوب إعادة الغسل، إطلاقات الأدلة، أدلة الغسل البيانية التي وردت لبيان كيفية الغسل، وليست هي في مقام الإهمال، بل إنها وردت للبيان وبيان خصوصيات الغسل كلها. وثم الإجماع، بل قال في الجواهر إنه مقطوع به عند الأصحاب ولنصوص خاصة في البين. هذه النصوص على قسمين، بعضها وردت في النجاسة الخبثية، وبعضها وردت في مطلق النجاسة الحدثية والخبثية. نقرأ بعض النصوص ونستفيد منها ما يدل على المطلوب. من تلك النصوص نصوص خبر الكاهلي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض، أي لا يجب إعادة الغسل ولا هذا، فقط إزالة النجاسة. إزالة النجاسة إذا كانت النجاسة قد أصاب العمامة، أي العمامة الحين التكفين، وهذا يقرض ذلك، وقد تقدم أيضا هذا وسيأتي إن شاء الله. ومثل هذا مرسل ابن أبي عمير أيضا، وظهوره في صحة الغسل، هذان الخبران يدلان على صحة الغسل وعدم وجوب إعادة الغسل بإصابة الميت نجاسة خارجية وخرج منه نجاسة منه، مما لا ينكر ذلك، ويستفاد ذلك من النصوص الآتية أيضا. ثم قال رحمه الله: وكذلك وكذا لو خرج منه بول أو مني، على المشهور بين الأصحاب فيهما وفي كل نجاسة حدثية، سواء كان منيا بولا حدثا أصغر حدثا أكبر، منيا بولا غائطا غير ذلك حيضا وغير ذلك، كل هذا على المشهور بينهما فيهما وفي كل نجاسة حدثية، لإطلاق أخبار المقام الواردة في البيان، والأصل إصالة عدم وجوب إعادة الغسل وجملة من الأخبار، منها موثقة روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل، نص في عدم إعادة الغسل. ومنها خبر الكاهلي والحسين بن مختار عنه عليه الصلاة والسلام عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل. ومنها مرفوع سهل: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل حدثا كبيرا أو حدثا صغيرا فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل. ولا ريب إن إطلاقات هذه النصوص تشمل الحدث بعد الغسل وفي أثناء الغسل، كلاهما إطلاقه يشمل جميع الأحداث، وإطلاقه يجيء جميع الأحداث، الحدث الكبير والحدث الصغير بلا فرق بينهما. هذا ما يدل عليه، وسيأتي في خبر يونس الذي ذكرناه سابقا من أنه يغسل الميت أولا بالسدر ثم يمسح بطنه مسحا رقيقا إذا ليخرج ما في بطنه، ويغسله بالكافور كذلك يمسح بطنه مسحا رقيقا ليخرج ما في بطنه. أيضا خبر يونس يدل على هذا، ولم يقل الإمام إذا خرج منه أن شيء عليه إعادة الغسل، فلا فرق في الأثناء أو بعد الغسل. هذا في أن الإطلاق يشمل جميع الأحداث، كما أن الإطلاق يشمل ما كان حدث في الأثناء أو بعد الغسل. هذا ما ذكر. هذا الأمر واضح لا إشكال في مورد إجماعهم، والنصوص واضحة في ذلك، إلا أنه نقل عن ابن أبي عقيل أنه الحدث في أثناء الغسل أو بعد الغسل يوجب البطلان، فيجب عليه إعادة الغسل، يجب إعادة الغسل. المعروف عنهم نقله هكذا، أن ابن أبي عقيل يقول الحدث بعد الغسل يوجب إعادته، لكن المحكي عنه أنه يقول في أثناء الغسل لا بعد الغسل. المحكي عنه أنه إذا حصل منه حدث خرج منه حدث في أثناء الغسل يجب عليه إعادة الغسل، وفي كيف ما كان، سواء كان الحدث بعد الغسل أو كان بعد أثناء الغسل. مع هذه النصوص التي نقرناها والإجماع الذي هنا كامل والإطلاقات لا معنى لقول ابن أبي عقيل، إلا أن يعتضد لقوله بما ورد في غسل الجنابة من أنه إذا حدث في أثناء غسل الجنابة يجب إعادة الغسل. هذه المسألة ذكرناها في غسل الجنابة، حدوث الحدث في أثناء غسل الجنابة هو مورد الخلاف بين الأعلام في أنه هل يجب إعادة الغسل أو لا يجب إعادة الغسل، مضافا على فرض أن هناك القول واحد وتام أنه يجب إعادة غسل الجنابة، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا بالنسبة إلى الميت لوجود النصوص في المقام المرسل المتقدم ابن وخبر الكاهلي، وتلك النصوص دالة بل صريحة على عدم إعادة الغسل، وإنما يغسل النجاسة كما سيأتي. فحينئذ لو فرضنا أنه في بحث النجاسة قلنا بأنه إذا خرج حدث في أثناء غسل الجنابة يوجب إعادة الغسل، هناك إذا قلنا هنا لا نقول به ونرفع اليد عنه لوجود النصوص الخاصة مرسل الكاهلي، مرسل وابن أبي عمير والروايات المتقدمة. هذا ما ذكروه. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما نقل عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة، وإن كان المطلقة وإن كان المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص ذلك الإعادة فيما لو خرج في الأثناء، وهو مردود بما تقدم من الأصل والإطلاق الوارد في بيان كيفية غسل الميت ومرسل والمرسلين وبقية النصوص. حينئذ بعد الأمر بتغسيله بالسدر ومرسل يونس بعد الأمر بتغسيله بالسدر قال عليه الصلاة والسلام وامسح بطنه رقيقا فإن خرج شيء منه فانقه ثم اغسل، أي نظفه واغسل، لا يقول إعادة الغسل، نص في هذا. كذلك في الكافور، فإن غسله أغسله في الكافور ثم امسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شيء فانقه، لا يجب إعادة الغسل، نص في عدم الإعادة. حينئذ ومثله موثق عمار ولا ريب في ظهورهما في أن الحدث والخبث الخارج في الأثناء لا يوجب البطلان. ذكرنا أنه يمكن أن يستشهد له بما ورد في غسل الجنابة من أن الحدث في أثناء غسل الجنابة يوجب بطلان غسل الجنابة، هو موضع الخلاف في ذلك المكان، وعلى فرض التنزل وقلنا أنه يوجب غسل الجنابة إعادة الغسل لا يقال به في المقام لوجود النص في المقام على عدم وجوب إعادة الغسل. وقد عرفتم سابقا وكرارا أن الغسل إنما يعاد فيما إذا كان الغسل من حدث خرج نفس الحدث في أثناء الغسل، لو أجنب ثم اغتسل غسل الجنابة وفي أثناء غسل الجنابة حدث جنابة يجب إعادة الغسل، هذا واحد. أم كان إنه في أثناء الغسل خرج حدث أعلى وهو يغتسل عن حدث أصغر، كما إذا كانت المرأة تغتسل لغسل الاستحاضة المتوسطة خرج منها الاستحاضة الكبيرة يجب إعادة الغسل. وفي غير هذين الموردين كل حدث لا يوجب إعادة الغسل، فهناك قاعدة عامة عندهم. وإن كان هناك في الجنابة نصوص مختلفة إلا أن القاعدة المستفادة هي هذا، الغسل الذي يغتسل من حدث خرج نفس الحدث في أثناء الغسل يجب إعادة الغسل، والغسل الذي يغتسل من نجاسة أو حدث أصغر أقل وخرج حدث أكبر يجب إعادة الغسل. في هذين الموردين يجب إعادة الغسل، وفي غيرهما لا يجب إعادة الغسل مهما خرج من الحدث. هذا ما تقدم. وقد عرفت سابقا أن تخلل مثل الحدث الذي يتطهر منه في الأثناء يوجب البطلان، وكذا إذا تخلل العالي في أثناء التطهر من الداني كالجنابة في أثناء الوضوء والاستحاضة الكثيرة في أثناء الاستحاضة المتوسطة وفي غيرهما لا دليل على البطلان، فما نسب إلى ابن أبي عقيل من البطلان في الأثناء لا وجه له على كل حال. ثم قال رحمه الله: وإن كان الأحوط في صورة كونها في الأثناء إعادته، خروجا عن خلاف ابن أبي عقيل، الاحتياط هنا لمجرد القول، قول قاله ابن عقيل فصار الاحتياط هنا لأجل هذا، وخصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، وخصوصا في أثناء الغسل بالقراح، لأن بعض الفقهاء يعتبرون أن المطهر الحقيقي في غسل الميت والماء القراحي، هذا أيضا لا يعمل به، ولكن هو إذا قيل بذلك يكون منشأ للاحتياط حينئذ. هذا نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر لإطلاق النص المتقدم الذي ذكر فنقه أو قرض العمامة أو قرض الكفن، كل ذلك يجب إزالة النجاسة عن البدن وعن الكفن حينئذ، ولو بعد وضعه في القبر فهذا وانصرافه إلى ما قبل الدفن بعيد لا يوجب صرف الإطلاق، إطلاق تلك النصوص الذي أنقه وكذا وكذا لا يوجب الصرف، فالاعتماد على إطلاق تلك الأحاديث. وكذا إذا أمكن في القبر، إذا أمكن بلا مشقة، فإذا كان مشقة قاعدة الحرج تجري، ولا هتك إذا كان هناك يوجب نبش القبر وإخراج الميت، هتك الميت يجب احترام ميت المؤمن، فلأجل احترام الميت المؤمن نرفع اليد عن إعادة غسل البدن حين إزالة النجاسة، فنجاسة إزالة النجاسة أقل أهمية من احترام الميت. فحينئذ إذا لم يكن هناك هتك للميت ولم يكن هناك مشقة يجب إخراج هذا الميت وإزالة النجاسة عنه، وأما إذا كان مشقة في البين قاعدة الحرج تجري فلا يجب، وإذا كان هتك احترام الميت هو الأولى من إزالة النجاسة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة. عرفتم في بحث المطهرات هناك نوع من الطهارة يسمى بالطهارة التبعية لوجود الملازمة العرفية بين طهارة الميت وطهارة ما يكون تحت الميت وما على الميت، ولذلك يتعدون من اللوح والسرير والخرقة الموجودة عليه، فإن هذه إنما تتطهر بطهارة الميت بالطهارة العرفية ما تبعية لوجود الملازمة العرفية بينهم. هذه الملازمة العرفية هي التي أوجبت أن نقول بالطهارة التبعية. هذا ما ذكره الفقهاء في بحث المطهرات وفي خصوص الطهارة التبعية على المشهور بل المجمع عليه لإطلاقات أدلة الغسل الواردة في البيان لم يرد فيها أنه غسله بالسدر ثم غسل السرير الذي عليه الميت، ولم يرد فيها غسل الخرقة الموجودة على الميت أيضا بانتهاء الغسل، مع أن هذه الإطلاقات واردة في مقام البيان. إطلاقات أدلة التغسيل الواردة في مقام البيان والتفصيل مع عدم مع أنه يفصل كل خصوصيات الغسل مع عدم التعرض فيها لتطهير اللوح والسرير والخرقة الموجودة على الميت، مع كون المسألة ابتلائية مما يدل بالملازمة العرفية على الطهارة التبعية على طهارتها بطهارة الميت مطلقة، وقد تقدم ذلك في بحث الطهارة وبخصوص الطهارة التبعية. ثم قال رحمه الله: وإذا كان إذا لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر لاحتمال أنك طهارة التبعية جهتية لا أن تكون من كل جهة، أي لجهة هذا الميت الذي غسلناه على هذا اللوح والسرير بعد تغسيله وتمام غسله يطهر اللوح والسرير. أما إذا وضعنا ميت آخر على هذا وغسلناه يجب غسله حينئذ لأجل ميت آخر. احتمال هذا أن الطهارة هذه طهارة جهتية وليست جهة من كل جهة، هذا الاحتمال بعيد أيضا لإطلاق الطهارة التبعية. هذه الملازمة إذا تحققت معناه أن اللوح والسرير يطهران، لا فرق بين كون هذا الميت على هذا السرير أو ميت آخر عليه، حينئذ بالتبع. وإن كان الأقوى طهارة بالتبع مطلقة لظهور الملازمة، الملازمة العرفية التي أثبتنا بها الطهارة التبعية إنما تثبت الطهارة مطلقة لا من جهة معينة، من جهة هذا الميت فقط. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها أيضا. الكلام في الخرقة وفي الأدوات التي يستعملها المغسل بالنسبة إلى هذا الكيس الذي يكيس الميت وغير ذلك من الأدوات التي يستعملها كلها تشملها الطهارة التبعية ولا يختص باللوح والسرير. ثم ينهي الكلام عن هذا الفاصل يذهب إلى آداب غسل الميت ونذكرها إن شاء الله فيما يأتي.